أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي المشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذا اللقاء المتجدد في برنامجنا الذي نتحدث فيه عن سيدنا ومولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بودنا في هذه الحلقات أن نتحدث عن الدعاء، وبالخصوص الدعاء المهدوي وآثار الدعاء للإمام عليه السلام، أو دعاء الإمام عليه السلام لنا في تحصيل رغباتنا وتحقيق أمنياتنا وزيادة وتثبيت إيماننا وتوطيد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة قبل أن نتحدث عن منظومة الدعاء المهدوي، لا بد أن نتحدث بشيء من الإيجاز عن منظومة الدعاء الإنساني ومنظومة الدعاء الديني. ففي الحقيقة الدعاء هو منظومة قبل أن تكون دينية، هو منظومة إنسانية نشأت من حاجة الإنسان وفقره ولجوئه إلى ما هو أقوى منه في التأثير وفي تحقيق تطلعاته ورغباته. جاءت الأديان المختلفة منذ أن أرسل الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى زمان نبينا صلى الله عليه وآله، جاءت الأديان لتنظم هذه المنظومة وتجعلها مسخرة في خدمة الإنسان وتحقيق أهدافه ورغباته. بطبيعة الحال المنظومة الدينية عندما تناولت الدعاء جعلته منظومة متكاملة، ونحن نعلم جميعا أن المنظومة الدينية هي منظومة متكاملة، منظومة تحتوي على الأفكار والرؤى التي تنظم فكر الإنسان، ومنظومته العلمية، ومنظومة إيمانية تحمل العقائد الصحيحة للإنسان وتنظم معتقداته، ومنظومة سلوكية تنظم سلوك الإنسان وتصرفاته وأفعاله على مستوى العبادات والارتباط بالله سبحانه وتعالى، وعلى مستوى المعاملات والارتباط بالأشخاص الآخرين بالأفراد والمجتمعات. في جملة من الآيات الشريفة القرآن الكريم يتحدث عن أهمية الدعاء ودوره في المنظومة الدينية، بل في المنظومة الفكرية الإنسانية بشكل عام، وتأثيرات الدعاء على روح الإنسان وعلى فكر الإنسان. فيقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. في هذه الآية الشريفة وجملة من الآيات الأخرى التي تحدثت عن الدعاء يتحدث لنا الله سبحانه وتعالى عن أنه للدعاء أهمية كبرى، أهمية قصوى، آثار كبيرة. لولا الدعاء لما اهتم الله سبحانه وتعالى للإنسان. فواحدة من أهم منظومة الأسباب والمسببات الدعاء. فكما أن الصلاة تؤثر في الإنسان وتبني منظومته التي من خلالها يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والصوم يجعل الإنسان مستشعرا الحالات التي عند الآخرين ويكون جنة له من النار، ومنظومته الاقتصادية المتمثلة بالزكاة والخمس، ومنظومته السلوكية المتمثلة بتصرفاته الفقهية الأخرى. هذه مجموعة نظم وظفها الدين لخدمة الإنسان للارتقاء به في سلم الكمال. واحدة من المنظومات التي جعلت للارتقاء بالإنسان هي منظومة الدعاء. بطبيعة الحال أن الدعاء هو منظومة إنسانية قبل أن يكون منظومة دينية، منظومة لجوء الإنسان إلى المؤثر. هذه قضية موجودة عند الإنسان، أوجدها الخالق بتكوينه للطبيعة وللإنسان. والأدعية الشريفة تناولت جملة في جملة من الأحاديث آثار الدعاء، وأنه في بعض الأحاديث القضايا التي تبرم الدعاء يقوم بعملية فل المبرم، فتأتي الرواية لتتحدث عن أثر تكويني يقوم به الدعاء. فإذا الدعاء له آثار تكوينية فضلا عن الآثار التشريعية أو الآثار العبادية أو الآثار الروحية. واحدة من سبل طاعة الله سبحانه وتعالى هو الدعاء، واحدة من سبل الرقي الروحي هو الدعاء. مثلا هذا الحديث الشريف الذي يقول أن الدعاء مخ العبادة، لا يمكن أن أتعامل مع إنسان بلا مخ، لا يمكن أن أستفيد من شيء أتعامل مع شخص لا يحمل مخا. المنظومة العبادية مخها حسب تعبير هذا الحديث الشريف هو الدعاء، فلا يمكن بعد ذلك أن أرضخ لإشكالات تطرح هنا وهناك. حاصل هذه الإشكالات أنها ترفض منهج الدعاء وأنه واحدة من سبل الله سبحانه وتعالى في الوصول. فإذا إذا صح لي أو جاز لي أن أعبر عن الدعاء، الدعاء هو واحدة من مفردات منظومة الأسباب والمسببات التي أوجدت على هذه البسيطة يستفيد منها الإنسان كما يستفيد من الأشياء الأخرى في تنظيم شؤونه وتأثيره في الآخرين وتأثره بالآخرين. كما أن دعائنا يؤثر في الآخرين، كذلك أدعية الآخرين تؤثر فينا. إذن الدعاء يشكل في الحقيقة هوية الإنسان سواء كان متدينا أو ليس بمتدين، يشكل هوية للإنسان، هوية تعبر من زاوية عن فقر الإنسان في اللجوء إلى الآخر وقوة الإنسان بشدة التصاقه بالآخر. من جانب أنت فقير تحتاج فإلجأ إلى الآخر، واحدة من سبل معرفة أنك فقير أنك تحتاج إلى الدعاء. أنت قوي إذا لجأت إلى الآخر، فإن الآخر القوي وهو الذي يملك زمام جميع الأمور إذا لجأت إليه قويت به. فالدعاء يمثل حالة فقر الإنسان، كذلك في نفس الوقت يمثل حاجة قوة الإنسان وقدرة الإنسان بعد اللجوء إلى من بيده الأمر. إذن في الحقيقة أيها الأحبة، الدعاء منظومة متكاملة، ينبغي لنا دراسة هذه المنظومة والاطلاع عليها لكي يحسن الاستفادة منها. في آيات أخرى أن الله سبحانه وتعالى يتحدث لنا عن الدعاء، كما في هذه الآية قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وصف الله سبحانه وتعالى الداعين بأنهم يحصلوا على مميز مهم جدا إذا دعوتموني، طبعا ضمن نظام الأسباب المعد لهذه المنظومة المتكاملة. إذا دعوتموني فإني أستجب لكم، ادعوني مباشرة أستجب لكم. في الجانب الآخر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وصف الدعاء بأنه واحدة من المفردات العبادية. وتقدم في الحديث قبل قليل أن الدعاء مخ العبادة، ليست عبادة وفقط، عبادة وحسب، إنما هي عبادة، هي مخ العبادة، هي روح العبادة. إذا كان الذي يدعو سيحصل على الاستجابة، ادعوني أستجب لكم، في المقابل إن الذين لا يدعون الله سبحانه وتعالى ويستكبرون عن دعائه ويستكبرون عن عبادته، هؤلاء سيدخلون عليهم عقوبة، هؤلاء يبتعدون، هؤلاء ينكرون حقيقة وجودية ثابتة وهي حقيقة فقرهم واحتياجهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى من بيده زمام أمورهم. إذن إذا أردنا أن نفسر من خلال هذه الآيات الشريفة وجملة من الروايات التي هي أمامي إذا أردت أن أفسر في ضمن المنظومة الدينية، أردت أن أفسر الدعاء في الحقيقة، أحاول أن أستعين بالصلاة. الصلاة وحدة من المفردات في المنظومة الدينية التي إنما جعلت لأجل الارتقاء بالإنسان في ظل هذه المنظومة العبادية الصلاتية، يرتقي بها الإنسان إلى سلم عالي من الكمال. الإنسان المصلي المواظب على صلاته الذي يحمل آداب الصلاة معه يبدأ من عملية التطهر المعنوي الذي يحصل بالتطهر المادي. عندما أذهب إلى الوضوء في الحقيقة أنا أسكب ماء على وجهي ويدي، ولكن هذا الماء له آثار نورانية كبيرة تعبر عنها الروايات أنه نور يخرق الحجب ويصل بالإنسان المتوضئ. هذا النور يرفع الإنسان، يرتقي به إلى عالم الكمال. عندما يرتقي الإنسان من خلال هذه الغسلات والمسحات النورانية يصل إلى درجة من درجات الصلاة الحقيقية، الصلاة المعنوية. ثم عندما يكبر، إذا كان تكبيره تكبيرا معنويا، هذا التكبير المعنوي يرتقي به رتبة أخرى في عالم الكمال. عندما يقرأ قراءة معنوية، عندما يركع ركوعا معنويا، عندما يسجد سجودا معنويا، تترقى حالاته المعنوية وتتصاعد ويزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الرقي الذي يحصل عليه الإنسان من خلال توضئه، من خلال تكبيره في دخوله إلى الصلاة، من خلال قراءته، من خلال ركوعه، من خلال سجوده، من خلال تشهده، من خلال الأفعال التي يقوم بها أثناء صلاته، هذا الحضور القلبي، الحضور المعنوي يرتقي بالإنسان، يسمو به إلى أعلى درجات الكمال، حتى يصير على حد تعبير بعض الروايات، حتى يصير الإنسان المصلي بسبب صلاته، لا زال العبد ملتزما يؤدي الفرائض حتى يكون هذا السمع الذي يملكه العبد، هذا البصر الذي يملكه العبد، هذا اللسان الذي يملكه العبد، لسان وسمع وبصر إلهي، أكون سمعه الذي يسمع به، هذا حديث قدسي، أكون بصره الذي يبصر به، أكون لسانه الذي يتحدث به. الله سبحانه وتعالى يجعل قدرات تكوينية هائلة للإنسان المصلي. ما هي الصلاة؟ هي هذه الأفعال التي نقرأها ونتعلمها من خلال كتب المسائل الشرعية التي نرجع فيها إلى الفقهاء حفظهم الله تعالى. فعندما أقرأ كتاب المناسك الفقهية، كتاب المنهاج، وأرجع لتحصيل المسائل الفقهية وأتعلم كيف أؤدي الصلاة بشكل صحيح، هذه صلاة أدائية، ثم أذهب إلى الروايات وأذهب إلى كتب الأخلاق التي تعلمني كيف أقوم وأشهد أنك قد أقمت الصلاة، أقوم بأداء صلاة معنوية. هذه الصلاة ترتقي بالإنسان في سلم الكمال، توصله إلى تلك الحالة. في نفس الوقت نلاحظ حالة أخرى من تسافل هذه الصلاة ودنو مراتبها، إلى أن تصل هذه الصلاة إلى مرتبة من المراتب أنها تلف بخرقة ويرمى بها وجه المصلي. وفي بعض النصوص الشريفة التي تتحدث عن هذه الحالة المتدنية جدا من الصلاة، تخاطب صاحبها الذي صلاها، تقول له: ضيعتني ضيعك الله، يعني تستحي من هذا المصلي الذي أداها. فإذا في إطار المنظومة العبادية نجد سلم من المراتب عالي جدا ودرجاته كبيرة جدا، ولعله لا يمكن أن نقف على حدودها، حدود هذه الدرجات. المنظومة الدعائية كذلك. فإذا واحدة من المظاهر الدينية الصلاة، واحدة من المظاهر الدينية الأخرى الدعاء، واحدة من المظاهر الدينية الدعاء. عندما نأتي إلى الآيات الشريفة التي تتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نجد أن واحدة من الآيات التي تحدثت عن قالت ليظهره على الدين كله. فإذا ظهر الإمام يظهر مظاهر الدين كلها، يظهر الدين ويظهر مظاهر الدين. وواحدة من أهم مظاهر الدين التي سيظهرها الإمام عليه السلام هو المنظومة الدعائية المتكاملة. فإذا كان الإنسان يملك منظومة دعائية قريبة نوعا ما إلى تلك المنظومة التي سيظهرها الإمام، كان هو الأقرب إلى الإمام، كان إذا دعا الإمام هو مشمولا بدعائه، وإذا دعا الإمام عليه السلام يكون أقرب إلى الإمام من غيره. إذن في الحقيقة نحن عندما نتحدث عن منظومة الدعاء لا نتحدث عن منظومة الدعاء بمعزل عن منظومة الدين ومفردات الدين الأخرى، إنما نتحدث عن منظومة متكاملة، نتحدث عن منظومة يربط بعضها بعضا. مثلا عندما نقرأ في كتاب الأدعية لشيخ الطائفة الشيخ الكليني في أصوله في كتاب الدعاء، يصف الدعاء بهذا الوصف الجميل في روايته التي يرويها عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، يقول أفضل العبادة الدعاء. أفضل عبادة ممكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو الدعاء. في الحقيقة الصلاة جزء وافر منها هو دعاء. هذا الحديث الجميل جدا الذي يصف عبادة الدعاء بأنها أفضل العبادة، أفضل العبادة الدعاء. في حديث آخر عن أبي عبد الله عليه السلام يتحدث لنا أيضا في نفس الجزء، يتحدث لنا عن أن الدعاء عمود الدين. وتلوت على مسامعكم في نص سابق من هذه الحلقة أن الدعاء هو مخ العبادة. فإذا تلاحظ معي أن الدعاء مخ العبادة، أن الدعاء عمود الدين، أن الدعاء أفضل العبادة، إذا جئنا إلى هذه المنظومة الدعائية التي تحمل هذه الأوصاف والتي لها تلك الآثار الكبرى في التأثير، ثم ربطنا هذه المنظومة بمنظومة عقيدتنا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي قيل فيها من جملة الآيات التي تتحدث عن عقيدتنا في الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ليظهره على الدين كله، ونربط بين المنظومتين، لاحظوا ماذا تخرج لنا النتيجة. لا شك أن هناك نتيجة راقية جدا ونامية جدا، تنمي فينا كأفراد وتنمي فينا بعد ذلك كمجتمعات أصول الرقي الفكري، الرقي العقائدي، الرقي السلوكي. إذا ضبطنا منظومة الدعاء بهذه الموازين التي في الحقيقة هي سير في سلم الكمال الإلهي، سير في عالم النور، وكان هذا السير مقرونا بحبنا وطاعتنا وودنا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم لاحظنا من خلال هذه النافذة التي ربطنا فيها منظومتنا الدعائية بمنظومتنا العقائدية من خلال بعض الأمثلة التي تليت على مسامعنا، كما لاحظنا في مثال الصلاة وكيف أنها ترتقي بالعبد، أيضا نذهب إلى الصوم ونلاحظ آثار الصوم علينا. ما هو الصوم؟ هو الإمساك عن الطعام فقهيا وبعض المحرمات التي يجب اجتنابها على الصائم. ما هو الحج؟ هو مجموعة من الطقوس يؤديها الحاج بعد إحرامه، يقوم بعملية طواف وصلاة وسعي وتقصير ثم أعمال الوقوفين وأعمال منى وأعمال أخرى كثيرة. هذه الأعمال الجوارحية بالإضافة إلى الأعمال الجوانحية تقوم بعملية رقي لنفس هذا الحاج، لأجل ماذا؟ لأجل أن يصل به الحج إلى أعلى الرتب الممكن الوصول إليها في القرب من الله سبحانه وتعالى. يأتي الإمام يقول أفضل العبادة الدعاء. إذن الدعاء يشكل في الحقيقة كما عبرت الرواية العمود الفقري في منظومتنا الدينية. إذا أردنا أن نستثمر هذا العمود الفقري في المنظومة الدينية في منظومتنا الدينية نفسها، مرة أستثمر العمود الفقري في المنظومة الدينية لأجل مصلحة لي وإن كانت مصلحة راجعة، لأجل أن أرتقي في سلم الكمال، لأجل أن أحصل على مكسب معين، لأجل أن أكتسب الجنة، لأجل أن أبتعد عن النار، لأجل أن يقال لي صاحب خلق رفيع، لأجل أن يقال لي حسن الخلق، لأجل أن يقال لي تقي ورع ملتزم متدين، وهكذا تتشكل لدى الإنسان بالتزامه بالمنظومة العبادية أو الفكرية أو العقائدية تتشكل له جملة من الهويات المختلفة. أيضا هنا يريد الإنسان يشكل له هوية من خلال التزاماته. لو جينا لاحظنا أن هذه المنظومة التي نمتلكها وهي منظومة جدا راقية وحاولنا أن نوظفها لأجل الدين، لو أخذت هذه المنظومة الدعائية التي هي أفضل العبادة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ادعوني أستجب لكم، أفضل العبادة الدعاء، عمود الدين الدعاء. هذه المنظومة كلها إذا أخذتها وحاولت أن أوظفها في شأن ديني في الدعاء للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليس في الدعاء لي، لا، في الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذا حاولت أن أوظفها راح أجد نتائج مختلفة تماما. راح أجد نتائج أن أي عمل لا يقبل إلا بدلالة الإمام، فعندما أجعل هذا العمل العبادي الذي هو يشكل العمود الفقري في المنظومة الدينية لأجل الدين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. متى يكون الإنسان قريبا؟ واحدة من أهم أسباب القرب إلى الله سبحانه وتعالى هو أن أسير في الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى، أن ألتزم الخطى التي وضعها نفس الدين لي. واحدة من الخطوات التي وضعها الدين لي ما هي؟ أن أدعو للإمام عليه السلام، أن أوظف المنظومة الدعائية التي أتيحت لي فرصة أن أوظفها لحاجاتي، حاجاتي العالية الراقية، الجنة، الابتعاد عن النار، اللقاء بالنبي صلى الله عليه وآله، وأيضا حاجاتي الدنيوية. أنا أأتي أوظفها لأجل الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا ما سنقوم بتوضيحه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم المغفرة والرضوان، وأن يجعلنا مع إمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.